أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لا شك أنكم تتابعون سلسلتنا العملية والواقعية أضرم الشرارة الأولى، واليوم كما في المرات السابقة سيكلمنا القس تشارلي قسطة في موضوع جديد هو غاية في الدقة تحت عنوان الحشرات الضارة في العلاقات الزوجية. فما رأيكم لو نمسك جميعا كأزواج وزوجات المبيد الذي يقضي على كل ما من شأنه أن ينخر لب العلاقة الزوجية السادقة ونرش تلك الحشرات الصغيرة التي يصعب رؤيتها بالعين المجردة، نرشها بالمضادات الفاعلة لأنها تعمل على صدع الأساسات التي طالما عملنا على بنيانها مع شركاء زواجنا. دعونا إذن نصغي بكل انتباه إلى ما سيكلمنا به القس تشارلي قسطة في الجزء الأول من هذا الموضوع.
لهذا ينبغي على جميع الأزواج أن يتمسكا بكتاب الله، لأنه الوحيد الذي يحتوي على مبادئ تضمن للمتزوجين السعادة والهناء في علاقتهم الزوجية مدى الحياة إذا ما قاموا باتباعها وتطبيقها.
نرحب بك مستمعي الكريم في برنامج نافذة على الحياة وفي حلقة جديدة عنوانها الحشرات الضارة في العلاقات الزوجية. ما من فلاح إلا ويقوم بعملية فحص مستمر لمزروعاته بغية حمايتها من الحشرات الضارة التي تأكل الجذور بصمت فتصدع الجذع وتتلف اللب فتفقد النبتة نضارتها وجمالها وحيويتها، إذ تتوقف عن الأثمار ثم تذبل وتيبس رويدا رويدا لتصل في النهاية إلى الموت والزوال. وكلما أسرع الفلاح باكتشاف الآفة الضارة الفتاكة كان العلاج أسرع وأسهل وفي متناول اليد. ومن هنا رأى القس تشارلي قسطة أن يتناول في حديث اليوم تلك الحشرات التي تدخل الحياة الزوجية فتعيث بها فسادا لتصل العلاقة السعيدة في النهاية إلى مصير مشؤوم تتخبط بالمشكلات والخلافات والنزاعات التي لا تحمد عقباها. فإذا الموضوع حساس وخطير بهذا المقدار، دعونا نولي مكلمنا اليوم كل انتباه.
أحبائي، قبل نحو 10 سنوات تعرفت على شاب ذكي ولامع يدرس في إحدى الجامعات المشهورة، وهي جامعة لا تقبل سوى الأشخاص المتفوقين جدا والأذكياء. وقد كان معدل ذكاء هذا الشخص مرتفعا بالفعل، ولطالما تساءلت عن سبب استمراره في العلاقة معي. فبسبب ذكائه لم يكن يلتفت إلى تسريحات الشعر وصرعات الموضة كغيره من الشباب، بل كان لديه قلب مولع بالرب وكان شخصا مميزا بالفعل. وبعد أن قبل هذا الشاب الرب يسوع المسيح، كان قادرا على جعل كل شخص يقف على أطراف أصابعه، لأنه كان يسأل دوما عن معاني الكلمات والتعبيرات التي نستخدمها. وكلما كنا نتحدث لفترة أطول كان النقاش يزداد عمقا، فلقد كانت تربطني بذلك الشاب علاقة مميزة بالفعل. بعد فترة ما وقع ذلك الشاب في غرام فتاة ما وبدأ في التخطيط للزواج، ثم جاء يوم الزفاف وكان ينبغي عليهما الزواج في كنيسة خطيبته، وقد كان هنالك تنافر حقيقي ليس بين الخطيب والخطيبة بل بينهما وبين الكاهن في تلك الكنيسة. فقد كان الكاهن تقليديا جدا، في حين كان الخطيبان عاديان جدا. وقد كان الكاهن يستخدم لغة شبيهة بلغة سيبويه، ورغم أن صديق الشاب لم يكن يفهم ما يقوله ذلك الكاهن خلال حفل الزفاف، إلا أنه لم يكن قادرا على التساؤل عما يجري في الحفل إلى أن حان وقت التعهد. كنت أنا أجلس بين الحاضرين وأستمتع بما يجري، فقد كان الكاهن يتحدث بعبارات غريبة وغير مفهومة بالنسبة للشاب. وعندها جاء وقت التعهد، فبدأ الشاب بسؤال الكاهن: ما معنى هذا؟ وما الذي تقصده بهذه العبارة؟ وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها نقاشا يدور بين العريس والكاهن في حفل الزفاف. وفي الحقيقة فقد كانت الكلمة الرئيسية غير المفهومة تعني ثقة، وكان معنى العبارة هي أن يتعهد الزوجان على أن يثقا أحدهما بالآخر. ولا يعنينا كثيرا أن نتحدث عن الثقة بقدر ما يعنينا أن نتحدث عن تلك الأشياء الصغيرة التي تهاجم العلاقة الزوجية وتفسدها أحيانا. ويبدو أن المشاكل الكبيرة لا تهدم الحياة الزوجية بل تقويها وتعززها. ففقدان أحد أفراد الأسرة أو فقدان العمل أو تدهور الصحة، كل هذا من شأنه أن يقوي العلاقة الزوجية في غالبية الحالات. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في تلك الأشياء الصغيرة وتلك العادات السخيفة وذلك التسرب البطيء الذي لا تكاد تشعر به إلا بعد أن تكون المشكلة قد استفحلت. تعال بنا مستمعي نتأمل في بعض آيات سفر نشيد الأنشاد، وهو سفر يتحدث عن العلاقة الزوجية الحميمة. وما من شك في أن كاتب هذا السفر لم يكن يتعمد إحراج أي شخص، بل كان يتحدث ويعبر عن العلاقة الحميمة القائمة بين الزوجين. لهذا أرجو ألا تتفاجأ عزيزي حينما تقرأ هذا السفر. تقول الآية الرابعة عشرة الأصحاح الثاني: يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل، أريني وجهك، أسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. وفجأة يتحول الكاتب ليقول لمحبوبته في الآية التي تليها: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسد الكروم، لأن كرومنا قد أقعلت، أي أزهرت. لكن ما الحاجة للحديث عن الثعالب أثناء مغازلة الحبيب لمحبوبته؟ في الحقيقة إن لهذا علاقة وطيدة جدا، فكأن المحب الحكيم يقول لمحبوبته هنا: ينبغي علينا أن نحترس لا من الأشياء الكبيرة فحسب، بل من الثعالب الصغيرة التي تعبث بالقرب من الكرم. والكرم هنا هو صورة عن العلاقة التي تربط بين الزوجين، كما أن إزهار الكرم يشير إلى نشوة الحب الذي يربط بين الزوجين. لهذا فإن هذا المحب الحكيم يحذر محبوبته ويقول لها: لنحترس يا حبيبتي من الأشياء الصغيرة التي قد تتسلل شيئا فشيئا إلى حياتنا، إلى أن تتمكن من قطع عصب محبتنا وعلاقتنا الحميمة. هذا هو مستمع ما يقوله الكاتب هنا. وكما هو ضرر الثعالب على الكروم، هنالك أيضا ضرر النمل الأبيض على المنازل المصنوعة من الخشب. فمن المدهش أن ضرر النمل الأبيض على هذه المنازل يفوق بكثير الأضرار التي تحدثها النيران كل سنة في بعض البلدان. والآن تعال بنا مستمعي نتأمل في بعض الآيات من رسالة الرسول بولس إلى أهل أفسس، لكي نرى بعض هذه الحشرات أو الأشياء الصغيرة التي تهدد الحياة الزوجية. وسوف نتطرق هنا إلى خمسة أشياء. وقبل أن أبدأ حديثي حول هذا الموضوع، سوف أتحدث قليلا عن الأصحاح الذي نحن بصدده. فهذا المقطع موجه من بدايته إلى نهايته إلى المسيحيين المؤمنين، وبحسب الآية الأولى من الأصحاح الخامس ينبغي علينا أن نتمثل بالله كأولاد أحباء، فغير المؤمنين ليسوا مدعوين للتمثل بالله، وبالتالي فإن هذا الحديث موجه إلى المؤمنين حيث ينبغي عليهم أن يتمثلوا بالله في حياتهم. كذلك فإن هذا الأصحاح يرتقي إلى الذروة لكي يصل إلى الحديث عن العلاقة الزوجية. فإن نظرت عزيزي المستمع إلى الآية 22 من الأصحاح الخامس فسوف تدرك هذا، حيث يقول الرسول بولس مخاطبا الزوجات: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. كما يقول في الآية 25 مخاطبا الأزواج: أيها الرجال أحب نساءكم. وهنا نصل إلى ذروة الأصحاح، ويمكننا أن نقول صديقي المستمع أن كل شيء في هذا الأصحاح من بدايته وحتى الآية 22 يقودنا إلى هذه الذروة. والآن تعال بنا نتأمل في الآية 13 لغاية الآية 21 لكي نتعرف على 5 أنواع من الحشرات الضارة التي تهدم البيت أو العلاقة الزوجية. تقول الآية 13: ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور، لأن كل ما أظهر فهو نور. فكر صديقي في إزالة اللثام عن علاقتك الزوجية والنظر إليها على حقيقتها دون أقنعة أو تمثيل أو ادعاء. سلط الضوء على العلاقة الزوجية لكي تظهر كما هي على حقيقتها. ثم يقول الرسول بولس في الآية 14: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات. وإن أردنا إعادة صياغة هذه العبارة فسوف نقول: استيقظ أيها الزوج، استيقظي أيتها الزوجة، استمعوا إلى ما يقوله الله عن بيوتكم. وأعتقد أن الرسول بولس يحاول أن يهز أكتافنا قائلا: استمعوا إلى ما يقوله الله عن بيوتكم. والآن لنتعرف على الحشرة الضارة الأولى التي سنطلق عليها اسم حشرة الارتباك. تقول الآية 15: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. والكلمة الأولى فانظروا تعني التدقيق، الإمعان في النظر إلى شيء ما، وبالتالي يصبح معنى الآية كالتالي: أمعنوا النظر في كيفية سلوككم. أما كلمة تسلكون فلا تعني السير على القدمين في منتزه، بل تعني كيفية التصرف والسلوك بصورة يومية. وهكذا صديقي المستمع يصبح معنى الآية كالتالي: أمعنوا النظر في كيفية معيشتكم كأزواج وزوجات. وإن كنا سننظر إلى هذه الآية بهذه الطريقة فلا بد من وجود معيار ما نقيس عليه مدى نجاحنا وتقدمنا، وما من شك أن هذا المعيار سيكون الكتاب المقدس. وبالتالي ينبغي على الزوج والزوجة أن يمعنا النظر في مدى مطابقة حياتهما لتعاليم الكتاب المقدس. كذلك يقول في الجزء الأخير من الآية: لا كجهلاء بل كحكماء، أي ليس بحالة ارتباك بل بفهم كامل وواضح لمسؤوليتك كزوج أو مسؤوليتك كزوجة. والآن اسمح لي مستمعي أن أشارك معك 3 أسباب تؤدي إلى خلط الأدوار بين الزوج والزوجة. السبب الأول يتعلق بالدعاية المكثفة، فنحن نعيش في عصر الدعاية ضد الاقتران بزوجة واحدة، فالناس في وقتنا الحاضر لا يعيرون انتباها كبيرا للزواج حسب الأصول، فالمتحررون يسخرون من فكرة الزواج ويستنكرونها، كما أنهم يعتبرون الزواج شيئا من الطراز العتيق. وفي دراسة أجرتها شركة متخصصة في استفتاء آراء الناس في إحدى الجامعات الأجنبية، تبين أن 34% من الطلبة يعتبرون الزواج شيئا عتيق الطراز. فالمتحررون يقولون: كيف يمكنك أن تبرم عقدا مدته 50 عاما مع فتاة عمرها 20 سنة فقط؟ كما أنهم يقولون إن وضع الزوجة تحت سلطان الزوج هو إهانة لها وانتقاص من قيمتها. كذلك فإن الكثير من الشباب يفكرون قائلين: من أكون أنا لكي أعتني بعائلة بأكملها؟ يكفيني أن أعتني بنفسي في هذا الزمن الصعب. أما السبب الثاني للاختلاط في الأدوار والارتباك بين الزوج والزوجة فهو يتعلق بالعلاقات الشخصية. فحينما يتزوج الرجل تكون لديه علاقة رئيسية واحدة، ألا وهي علاقته مع زوجته، وهكذا الحال أيضا بالنسبة للزوجة. وحينما ينجبان طفلا لا تصبح هناك علاقتان فقط، بل 3 علائق: علاقة الزوج بزوجته، وعلاقة الأم بطفلها، وعلاقة الأب بطفله. وحينما ينجبان طفلا آخر تتضاعف العلائق إلى 6. فإذا كان لديك صديق المستمع طفلان، فهذا يعني أنه توجد هناك 6 علائق في البيت. وإن كان لديك 4 أبناء، فهذا يعني أن هنالك 15 علاقة في البيت. وإن كان لديك 5 أبناء، فهنالك 21 علاقة وهلم جرا. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى ارتباك الأدوار في البيت. فالزوجة أو الأم تبدأ بالتساؤل: من أكون أنا؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه حشرة الارتباك: من أنا؟ أنا لا أفهم ما ينبغي علي القيام به، فأنا خادمة، وأنا طاهية، وأنا غسالة، وأنا سائقة، وأنا وأنا إلى آخره. وكذلك الحال بالنسبة لرجل الأعمال الذي يحاول أن يحافظ على عمله وأن ينميه ويقوده إلى النجاح، ثم يعود في المساء إلى منزله ليجد أمامه 15 علاقة بانتظاره. وهنالك سبب ثالث أيضا، ألا وهو عدم النضج. فالكثيرون ينضجون بعد الزواج، أليس كذلك؟ فهنالك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يتزوجون في سن 18 أو حتى قبل بلوغها، وحينما يصل الزوج أو الزوجة سن 35 فإنهما يدركان أنهما قد كبرا ونضجا وتغيرا، وأنه قد مضى على زواجهما سنوات طويلة. وعندها يبدأان في التساؤل عما حدث آنذاك، فيقولان: لا أكاد أصدق أنني تزوجت بهذه السن المبكرة. وهكذا تبدأ حشرة الارتباك والتشويش من جديد في نخر العلاقة بين الزوجين، ساعية إلى هدمها ما لم ينتبه الزوجان إلى ذلك، ويسيرا في علاقتهما بحسب كلمة الله. لهذا ينبغي على جميع الأزواج أن يتمسكا بكتاب الله، لأنه الوحيد الذي يحتوي على مبادئ تضمن للمتزوجين السعادة والهناء في علاقتهم الزوجية مدى الحياة إذا ما قاموا باتباعها وتطبيقها. والآن ننتقل للتعرف على الحشرة الضارة الثانية، ألا وهي حشرة الانشغال. وهذا ما نراه في الآية 16. لقد رأينا في الآية 15 أنه ينبغي علينا أن ننتبه إلى كيفية سلوكنا، وأن ننتهج الحكمة لا الجهل في ذلك. والآن تقول الآية 16: مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. وكلمة شرير تعني معارض للخير والصلاح، ونحن نعيش اليوم في أيام شريرة بالفعل، فهي تتصف بأنها تعارض كل ما هو خير. وهكذا يقول الرسول بولس هنا: استفيدوا قدر المستطاع من وقتكم، فهو لا يقول: أيها الرجال اقضوا كل يومكم في البيت لا في العمل، أو أيتها النساء عليكن بقضاء كل وقت الفراغ مع أزواجكن. إنه لا يتحدث عن الكم بل الكيف. وإنني أتفق مع من قال إن الرجل الذي يقضي كل وقته في عمله لا يكاد يجد متسعا من الوقت يقضيه مع زوجته وعائلته. لكننا نتعامل هنا مع مسألة الأولويات في الحياة، فلا يهم مقدار الوقت الذي يقضيه المرء مع عائلته بقدر ما يهم كيفية استغلاله لهذا الوقت بأفضل طريقة ممكنة. وهكذا فنحن لا نعني تخصيص كل الوقت، بل تخصيص الوقت المتاح واستغلاله بأفضل ما يمكن. وليس من المعقول أن لا يمتلك المرء وقتا كهذا، فقد يخصص الأب ساعة كاملة للعب مع ابنه، لكنه لا يستغل الوقت جيدا، وبالتالي فسوف يؤدي هذا إلى إحباط الابن. أو قد يخصص الأب 15 دقيقة يقضيها مع ابنه وتكون من أروع الأوقات على الإطلاق. صحيح أن الوقت قصير جدا، لكنه يمكنه أن يستغله بصورة حسنة. وفيما يلي مقطع قرأته في إحدى الكتب، وهو صلاة: يا رب اجعل إيقاع حياتي بطيئا. نعم، اجعله بطيئا، وخفف ضربات قلبي وهدئ فكري، واعطني في وسط ارتباك اليوم أن أكون هادئا ومستكينا كالجبال الراسخة، وأرحني من تعب أعصابي وتشنج عضلاتي، واعطني موسيقى هادئة تشبه خرير جداول المياه. ساعدني يا رب أن أعرف كيف أهنأ بالراحة والنوم. علمني أن أخصص وقتا لمشاهدة الأزهار والحديث مع صديق وقراءة 4 أسطر من كتاب. اجعل إيقاع حياتي بطيئا يا رب، وأرشدني لكي أضرب بجذور عميقا في قيم الحياة الباقية، لكي أنمو وأنطلق نحو مصيري الأبدي. وهكذا عزيزي المستمع، فالكاتب لا يناجي الرب ويقول له: يا رب امنحني المزيد من الوقت، بل يقول: اجعل إيقاع حياتي بطيئا يا رب، لكي أتمكن من استغلال الوقت بطريقة جيدة. والملاحظ أن المتزوجين يبدأون شيئا فشيئا في الابتعاد عن المرح في البيت وفي علاقتهما معا. فهل لاحظت مستمعي أنك بدأت تفتقر لهذا الجانب في بيتك؟ متى كانت آخر مرة ضحكت فيها أنت وزوجتك حتى انهمرت الدموع من أعينكما دون أن يكون هنالك آخرون في البيت، ودون أن يكون هنالك تلفاز يملي عليكما ما تضحكان عليه؟ وما أحوج الأزواج لروح الدعابة والمرح في أيامنا هذه، وما أحوجنا لأن يكون الزوجان إيجابيين أحدهما مع الآخر. وقد كان الرب يسوع المسيح رائد الإيجابية أو التفكير الإيجابي، فقد جاء إلى أناس كرهوه وأخطأوا في حقه وبسقوا عليه وصلبوه، لكنه رغم هذا كله لم يفقد رؤيته ولم يحد عن تصميمه على بلوغ هدفه. ولا ينبغي علينا أن نكون فخورين بوضع نشاط معين على جدول الكنيسة كل يوم وكل ليلة طوال الشهر، فما أحوجنا عزيزي لتقليل الأعباء والمسؤوليات، لكي نخصص بعض الوقت للعلاقات الأسرية، ولكي نستغل الوقت بصورة مفيدة وفعالة، لأننا نعيش في أيام شريرة حقا. وهكذا فإن حشرة الانشغال تقول دائما: لا وقت لدي للعلائق. والآن ننتقل إلى الحشرة الضارة الثالثة، ألا وهي حشرة الغباء المذكورة في الآية 17. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء، بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. والكلمة المترجمة أغبياء تعني في العهد الجديد عدم مراعاة مشاعر الآخرين، فحشرة الغباء تقول أنا لا أهتم بما يجري. إننا معشر الأزواج نتوقع من زوجاتنا أن يكرسن حياتهن من أجل راحتنا، لكن الزوجة تتوقع أيضا من زوجها أن يكون مرهف الحس تجاهها وتجاه احتياجاتها. هل تستطيع الآن صديقي المستمع أن تدون ثلاث جوانب تعاني منها زوجتك في حياتها؟ لما لا تستطيع؟ إنها حشرة الغباء، والكتاب المقدس يقول لنا لا تكونوا بلدين، لا تكونوا أغبياء، لا تكونوا عديمي الحس تجاه زوجاتكم وأبنائكم. وهذا لا يعني بالطبع أنه ينبغي عليك أن تبقى معهم طوال الوقت، بل يعني أنه حينما تكون معهم فينبغي عليك أن تكون معهم بكل ما في الكلمة من معنى. وللأسف الشديد هنالك بعض الأزواج والزوجات الذين يفتقرون للحس المرهف تجاه شريك الحياة وتجاه احتياجاته. وهنالك عائلات لا تعلم أن أبنائها يتعاطون المخدرات أو يدخنون أو يتناولون المشروبات الكحولية منذ سنوات، وقد تتعجب عزيزي المستمع من هذا، لكنها الحقيقة. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الغباء أو الافتقار للحس المرهف. ويقول الجزء الثاني من الآية 17 بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. فينبغي على كل من الزوج والزوجة أن يسعيا بحماس لمعرفة مشيئة الله لكل واحد منهما، لكي يقوم كل منهما بمسؤولياته وواجباته على أكمل وجه.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. استمعتم أعزائي المستمعين إلى الجزء الأول من حلقة عنوانها الحشرات الضارة في العلاقات الزوجية. لا زال لدى القصد شارلي كوستا الكثير لقوله حول هذا الموضوع، شرط أن تنضموا إلينا في المرة المقبلة لمتابعة ما تبقى، كما وأننا بانتظار رسائلكم حول أي أسئلة فيما يخص العائلة والأمور الزوجية. فلا تترددوا بالكتابة إلينا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا نستودعكم لذاك الذي معه أمرنا، والرب يكون معكم.